أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النقطة الأخيرة فيما يرجع إلى المرجح الخارجي غير المعتبر في نفسه كالشهرة الفتوائية والقياس وما شاكل ذلك، حيث تعرض المصنف في آخر البحث إلى تنبيهين. التنبيه الأول أنه لو فرض أنه قام دليل بعنوانه الخاص لإثبات المنع من العمل بالدليل كالقياس والرأي وما شاكل ذلك، حيث ورد عندنا أدلة خاصة وردت في المنع عن العمل عنها بالخصوص، وبالتالي يقع التساؤل أنها هل هي من المرجحات أم لا. فإذا تعارض خبران، فمثلا دل الخبر الأول على أنه من قطع خمس أو أربعة أصابع، أربعة أصابع ففيه 40 من الإبل. عشان يصير مثال واقعي ناخذ خمسة أحسن. إذا قطع الشخص خمس أصابع ففيها 50 من الإبل. وجاءتنا رواية تدل على أنه يجب في الخمسة أصابع 20 من الإبل. فهنا إذا لاحظنا القياس فإن مقتضى العمل بالقياس أنه في الإصبع 10 من الإبل وفي الأصبعين 20 من الإبل، فمقتضى القياس أن في الثلاث 30، في الأربع 40، في الخمس 50. فما هو الموافق للقياس؟ أن يكون في الخمس أصابع 50 من الإبل، والرواية الدالة على أن في الخمس أصابع 20 من الإبل خلاف القياس. كيف في الثلاث 30 مثلا وفي الأربع 40 وفي الخمس 20 مثلا؟ هذا خلاف القياس. أو مثلا ورد عندنا دليل يدل على أن المني طاهر، ودليل آخر يدل على أن المني نجس، وكان مقتضى القياس لشباهة المني بالبول في بعض الأحكام والآثار من الانتقاض بالطهارة أنه حكمه بلحاظ الطهارة والنجاسة. وهكذا لو وردنا دليل يدل على أن المرأة تقضي مثلا تقضي صلاة الآيات، ودليل يقول لا تقضي صلاة الآيات، الموافق للقياس ما هو؟ القضاء، لأنه تقضي الصوم فتقضي الصلاة. فهل القياس مرجح أو لا؟ من الواضح أن القياس ينطبق على محل البحث، حيث إنه مزية خارجية بل غير معتبرة في حد نفسها كالشهرة الفتوى الفتوائية. غايته أن الشهرة الفتوائية لم يدل دليل على المنع عنها بالخصوص، ولكن القياس ورد عندنا دليل على المنع عنها بالخصوص. إذا راجعنا الكلمات فالمسألة غير معنونة في المسائل الأصولية، ولكن الظاهر من طريقتهم في الكتب الاستدلالية في الفقه أن القياس ليس بمرجح، فالظاهر من كلماتهم في الفقه عدم الترجيح، ولكن المحقق نجم الدين الحلي في المعارج نقل عن بعض القول بكون القياس مرجحا، وتخريج ذلك ويمكن أن يحتج ويخرج ما أفاده بعض ولم يذكر اسمه ولعله لكي لا يلزم كذا وكذا، يغيبون الاسم، ما يجيبون الاسم منه في مثل الموارد، واضح؟ فلا تبحث تحقق أنه من هذا البعض الذي ذهب، لأن المسألة نفسها فيها قد تكون شنو توجب الريب، الإنسان يعمل بالقياس حتى في المستوى، واضح؟ فذكر بعض أن القياس بلي مرجح، فما هو الوجه؟ الوجه كما ذكر في المعارج بأنه تارة نفترض بأنه لا يوجد تعارض في الحقيقة، وتارة نحلل المسألة على أنه يوجد تعارض، فإذا بنينا على أنه لا بد من العمل بأحد الروايتين ولا يمكن أن نقول تعارضا وتساقطا فوجب العمل، فهنا مع فرض أنه يجب العمل فلا يمكن العمل بهما معا للتعارض والتنافي، والمفروض أنه لا يمكن طرحهما معا لأنه إسقاط لدليل حجية خبر الثقة، فحينئذ يمكننا أن نعمل بأحدهما، وحينئذ لا بد أن نرجح ما كان معه المزياء، ولو من باب الكبرى الكلية التي ذكرها الشيخ الأعظم أن صاحب المزياء يوجب أن يكون نفي الريب بالنسبة إليه حاصل، لأن المراد من نفي الريب نفي الريب النسبي. وإذا فرضنا التعارض فإنه إنما نقول بالتساقط مع فرض عدم وجود المرجح، وحينئذ قد يقال بأن الموافق للقياس يوجب أقوائية المضمون لأنه يوجب الأقربية للواقع، لأن المرجحات الخارجية مرجحات مضمونية، فإذا نفس القياس صح مو حجة ولا مرجح، لكن يوجب أن يكون صاحبه أقوى ظنا، التفتين يعني القياس حيثية تعليلية لاتصاف موافقه بأقوائية الظن، فحينئذ يقال يصلح القياس أن يكون مرجح بمعنى أنه موجب لحصول الظن في صاحبه، وحينئذ الظن الحاصل في صاحبه يوجب أقوائية الدلالة، فحينئذ يكون مرجح. فإن قلت، ما زال الكلام إليه يعني بيان لوجه الترجيح، فإن قلت قد المعروف بين الطائفة بل هو من شعار الطائفة أن القياس مطروح في الشريعة وليس من مذهبنا القياس، صحيح كما يقول سيد بحر العلوم، فما هو الجواب؟ قلت ما وقع عليه الإجماع والاتفاق والمعروفية أن القياس ليس بدليل يمكن أن يتكع عليه في إثبات حكم الشارع، فالشارع ألغى حجيته بلحاظ الدليلية عن حكم الله الواقعي، فليس هو أمارة معتبرة، ونحن لا نريد أن نجعله دليلاً وإنما نريد أن نجعله مرجحاً لأحد الخبرين، وفائدة القياس أنه رافع للعمل بالمرجوح أي الذي ليس معه القياس الفاقد للمزية، ففائدته الرافع لا إثبات حكم، الفائدة من القياس أنه يكون رافعا للخبر المرجوح المقابل للموافق في القياس، فيعود الراجع حينئذ كالخبر السليم عن المعارض. فدور القياس الرفع لا إثبات حكم، وإثبات الحكم سيكون بالخبر السليم عن المعارض. ففائدة القياس رفع المعارضة، واضح. وبعدما نقل المحقق هذا الوجه بل واحتج له بهذا الدليل، قال وفيه نظر، وسيأتي النظر في مناقشة كلام الشيخ الأعظم. بل الشيخ الأعظم صرح أن بعض سادة مشايخنا المعاصرين وهو السيد محمد المجاهد صاحب المناهل مال إلى ذلك، مال ما قال ذهب، مال إلى، يعني في الناحية العلمية قال بلي في النقض القواعد العامة أن القياس مرجح لأنه لا أقل يوجب أقوائية الظن بصاحبه، لأن القياس هو أمارة ظنية، لكن الشرع ردع، لكن لها كاشفية بمستوى معين، لكن الشرع ردع عن العمل بها. هذا بيان ما أفاده المحقق في توجيه هذا الكلام. وأشكل الشيخ الأعظم عليه بإشكالين، ولعل هذا وجه تنظر المحقق في المعارج. الإشكال الأول أن التفريق بين عنوان الرفع وإماتة الدليل المعارض والمرجوح وبين العمل والاستناد إلى نفس القياس في إثبات الحكم لا نرى لها معنى محصل، فإنه بالنتيجة بحسب المرتكز العرفي يكون رفع الخبر المرجوح وطرح الخبر المرجوح بسبب القياس عمل بالقياس بحسب العرف، إذ ليس المراد من العمل بالقياس فقط وفقط جعله طريقا لإثبات الحكم الشرعي، بل ما ورد في الأدلة نفس العمل بالقياس محرم، عنوان العمل بالقياس ورد في الأدلة، والعرف يقول أنك عملت بالقياس إذ لولا كون القياس رافعا للخبر المرجوح لكانت النتيجة العملية التعارض بين الدليلين، فإما أن نقول بالتخير كقاعدة ثانوية أو نقول بالتساقط والرجوع إلى الأصل العملي أو العموم الفوقاني. والذي منعك من الإفتاء بالتخير أو الرجوع إلى الأصل الفوقاني أو الأصل ما هو؟ القياس. فكيف تقول أن القياس ما غير أحكام الشارع؟ القياس بالنتيجة كان له الدور الأساسي في تغيير الحكم في الواقعة. ثم نقض الشيخ عليه بنقض، ما هو الفرق بينما وردنا خبر سليم عن المعارض مخالف للقياس فقمت ورفعت اليد عن العمل بالخبر لأنه على خلاف القياس وعملت بالعموم الفوقاني أو بالأصل العملي، فإنه نستطيع أن نقول كما قلت، نعرف الحكاية هم نعرف نحكي، القياس لم نتكئ عليه في إثبات الحكم الشرعي، وإنما الغرض منه إماتة الدليل، رفع الدليل، طرح الدليل، وإلا نحن إنما استندنا في الإفتاء إلى العموم الفوقاني أو الأصل العملي. فهل هذا مقبول؟ هذا لا يقبله أحد أصلا. هذا بعينه يأتي ما لو فرض عندنا دليلان متعارضان وكان أحدهما موافقا للقياس، فإن القياس بحسب ما فعلت أدى إلى رفع الدليل المرجوح المقابل للقياس وإسقاطه والرجوع إلى العمل بالخبر السليم حينئذ عن المعارض بعد إعمال القياس. هنا أيضا دور في كلا المثالين لم يكن دور القياس إلا الرع والإماتة دون الاتكاء عليه في مقام العمل، مع أن العرف مع أنه لا إشكال في الأول فلا إشكال، والنكتة الحلية أنه يصدق العمل عرفا بالقياس. أدخلت القياس في معرفة أحكام الشارع، تغيرت الأحكام بسبب العمل بالقياس. هذا أولا. وثانيا، ما استقرت عليه طريقة الأصحاب والإجماع والاتفاق هجرة باب القياس مطلقا، سواء كان في مقام جعله حجة أو لا، في مقام الترجيح أو لا، في مقامات أخرى لا يعمل ليس من مذهبنا القياس مطلقا، وهذا ما عليه التسالم والسيرة. كان الأول يتكلم عن ظاهر العمل بالقياس، واحد قال أنا ما استظهر الكلام، نقول نرجع للتسالم لأنه هو ركز في الكلام على التسالم والإجماع. التسالم والإجماع الذي قال على أن القياس مطروح في الشريعة، المراد هجر القياس مطلقا سواء كان في باب الحجية أو باب المرجحية. ولهذا لم نرى عالما من العلماء، وإن شاء الله ما نرى بعد، لم نرى عالما من العلماء ذكر في علم الأصول شروط العمل بالقياس كمرجح، وبين لنا ترى القياس له أدوار إيجابية وله أدوار سلبية. دوره السلبي فقط الاتكاء عليه في إثبات الحكم الشرعي، ولكن لا مانع من أن يرفع ببركته نرفع اليد عن الدليل أو نجعله مرجح. فلو كان أحد من الأعلام توهم ذلك أو احتمل لذكروه في الفقه أو في الأصول، ولم نجد موضعا في الفقه يرجحون بالقياس ولا في علم الأصول يذكرون تدوين، ولم يذكروا في علم الأصول تدوين شروط العمل بالقياس في الأدوار الإيجابية. التفت عام مسألة عنوان في الأصول، عنوان حليو، شروط العمل في القياس في أدواره الإيجابية، بلي مسألة التخرج واضح ما ذكروا. وهذا يكشف على أن المرتكز عند الأصحاب أنه القياس من جميع الجهات مهجور. من تسع القياس اهرب، ترجيح مرجح، ترجيح حجة، كذا ما له أساس. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ في التنبيه أو الأول. قال: بقي في المقام أمران، أحدهما إن الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص كالقياس، هل هي من المرجحات أم لا؟ ظاهر المعظم العدم. من وين خب مسألة معنونة في الأصول؟ قال: لا، كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقه. واضح الشيخ انتزع هذا المطلب من وين؟ من الفقه، وإلا مو معنونة في الأصول، لأن يعني معنونة المسألة في الأصول عشان تعرف. واضح كل هاي نعرفها من الفقه. وحكى المحقق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحا، قال: وذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر. احنا المفروض بالعكس نفهمها اول ما نقرا المطلب، اذا وافق القياس يصير هذا مثلبه مو مزيه، نرجع نعمل بالثاني، وسانبه على ذلك في اخر البحث. نعم. ويمكن ان يحتج لذلك، وجه كلامه، ما هو الوجه؟ لانه يكون الترجيح ترجيح الخبر الموافق للقياس. ويمكن أن يحتج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين، فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما فتعين العمل. وإذا كان التقدير هذا التقدير أو عدم التعارض، أنه لا بد أن نعمل بأحدهما، إذ لا موجب لرفع اليد عن الدليلين، لأن هذا إسقاط لكلا الحجتين. واضح الآن؟ ثاني، وإذا كان التقدير تقدير التعارض، فلا بد في العمل بأحدهما من مرجح، والقياس يصلح أن يكون مرجح لحصول الظن به، فيكون المطابق له أقوائية في الدلالة، أقوائية في الظن، لأن فائدة هذه المرجحات المرجحات مضمونية، فيكون أقوى دلالة، فتعين العمل بما طابقه، لأنه يوجب حصول الظن بصاحبه. نعم، بل فرض، لأنه فرض أنه بأن الحق في أحد الخبرين. بعد قال وإذا كان التقدير تقدير التعارض، بس يعني الأول
نعم لا يكون تقدير تعارض بما
لا، يقول إذا الفرض مو فرض تعارض، يعني إذا فرضنا أن المورد ليس موجب للتعارض والتساقط، ليش؟ لأنه الضرورات تقدر بقدرها، والمشكلة نشأت من خبر واحد، فيتعين العمل بالأحد أحدهما. من هو، ما هو الذي يتعين العمل بهذا الواحد؟ أيه؟ فنقول إما أن نطرحهما معا، هذا خلف أن الحق في واحد منهما، إما أن نعمل بهما، يلزم العمل بالمتنافيين، فيتعين أن نعمل بواحد، ياهو الواحد اللي نعمل به المفروض الذي هو وافق القياس، لأنه ميزية توجب الأقربية للواقع.
أساساً لماذا دخلنا في هذا الفرض؟ أنه لا بد من طرح أحدهما أو لا بد.
ليش؟ لأنه عندنا دليل حجية خبر الثقة، صدق الثقة بإطلاقه الأفراد يشمل هالخبر ويشمل هالخبر، إنما المشكلة نشأت في الإطلاق الأحوالي، لأن حجية هذا عند حجية هذا وحجية هذا عند حجية هذا، صار مشكلة، فإذا يحصل تعارض ومشكلة في دليل حجية خبر الثقة بلحاظ إطلاقه الأحوالي. نقص إطلاق الأحوال، يعني أعمل بواحد منهما، إذا لابد من العمل بأحد الخبرين.
يعني لماذا قصصنا لولا التعارض؟ لماذا نقص هذا؟
نعم،
لماذا يعني
نقص؟ لأنه لا موجب، لأنه الضرورة تقدر بقدرها، لا موجب لرفع اليد عن دليل الحجية في كليهما. إذا المشكلة نشأت من الإطلاق، هل شرحنا سابقا تارة عندنا يقولون كل دليل إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، معنى رفع اليد عن الدليل، رفع اليد عن دليل حجية الثقة في الاثنين، يعني رفع لليد عن الإطلاق الأفرادي، لكن المشكلة نشأت من الإطلاق الأفرادي لو الأحوالي، وش معنى الأفرادي؟ يعني هذا حجة في نفسه بغض النظر عن ذاك، هذا حجة في نفسه بغض النظر عن ذاك، لو لاحظنا الإطلاق الأفرادي أي شمول دليل حجية خبر الثقة إلى هذا في حد ذاته وهذا في حد، بغض النظر عن النظر إلى شمول هذا في حال، ما في مشكلة، إنما نشأت المشكلة في الإطلاق الأحوالي، بمعنى شمول دليل حجية خبر الثقة للأول في حال شموله للثاني، لا بشرط من جهة شمول للثاني، والثاني لا بشرط من جهة الأولى، هذا الإطلاق الأحوالي نشأت منه المشكلة. نقص الإطلاق الأحوالي، معنى قص الإطلاق الأحوالي يعني تقييد أحوالي، معنى التقييد يعني اشتراط، يعني أحدهما عمله مشروطا بترك الآخر، فيأتي حينئذ العقل يقول أو العقلاء، من هو الذي يقدم في العمل؟ يقدم في العمل صاحب المزية. ولهذا ذهب جمع أن الأصل في المتعارضين التخير بها النكتة، يعني لا بد أن نعمل بأحدهما، ليش؟ لأن رفع اليد عن العمل بكليهما إسقاط للإطلاق الأفرادي، والمشكلة مو نشأت من الإطلاق الأفرادي، إنما نشأت من الإطلاق ما يكون منشأ للمشكلة نرفع اليد عنه. إذن المشكلة إذا ما نشأت من الإطلاق الأفرادي، فما هو الموجب لرفع إسقاط ظهورين؟ ظهور شمول حجية خبر الثقة لهذا الفرد ولهذا الفرد. من يقول بالتساقط رفع اليد عن كم ظهور؟ ظهورين. احنا رفعنا اليد عن ظهور واحد وهو الإطلاق الأحوالي، ومعنى رفع اليد عن الإطلاق العمل بأحدهما، يجي من هو المعين؟ المعين هو شنو؟ أنه صاحب المزية. هذا على فرض عدم التعارض. أما لو قلنا أن الأصل في المتعارض شنو؟ التساقط. نقول التساقط مع فرض عدم وجود المرجح. هذا الثاني باني على أن الأصل في المتعارضين التعارض. هذا ذكر شرحت لما شرحت هذا المطلب، تعارض أطلاق أحوال أطلاق أفراد، القصة في بالي شرحناه يعني في ذهني. ترى قررت قرروه لو واضح، لو أتكلم شو تقرروه؟
يعني على أن الأصل هو التساقط.
بل هي بحثنا. بل هي الفكرة. بل وأنه إذا لأنه ذهب جمع من الأعلام ومنهم الميرز النائني كذا، أن الأصل في المتعارضين التساقط لعدم إمكان شمول دليل حجية خبر ثقة للمتعارضين، لأنه يلزم التعبد بالمتنافين. جاء علماء ثاني يقول لا، لازم نحلل المسألة أزل. العراقي جماعته قالوا أنه المشكلة مو في الأطلاق الأفرادي، المشكلة في الأطلاق الأحوالي، فلا موجب لرفع اليد عن كلا. فالتقدير تقدير عدم التعارض، وإذا كان التقدير عن لا بد أن نعمل بأحدهما. خو إذا لا بد أن تعمل بأحدهما ماذا تفعل؟ حينئذ لا بد أن نعمل بصاحب المزية. يعني ذاك ترجح بلا مرجح، أو لا أقل يدور الأمر بين التعيين والتخيير. إما هذا صاحب المزية معين أو مخير. وفي التعيين والتخير في الحجية نقول بالتعيين. أما لو كان التقدير لا، أنه الأصل في المتعارضين التعارض، لكن التعارض مع فرض عدم المرجح، وهنا مرجح دلالي وهو الظن، أقوائية الظن في مضمون الموافق للخبر. واضح شيخنا؟ قب جيد. قال وإذا كان التقدير تقدير التعارض فلا بد في العمل بأحدهما من مرجح، والقياس يصلح أن يكون مرجح لحصول الظن به. إذا حصل الظن به صار عندنا ظن بأن ما طابقه هو الواقع، فصار المطابق له أقوى ظنا للواقع. وهذا معنى شو تذكرون أمس إرجاع المرجح الخارجي إلى مرجح داخلي. أرجعنا المرجح الخارجي إلى مرجح داخلي، هو قياس لكن صار مرجح داخلي أنه صار ظن بالدلالة، فتعين العمل بما طابقه. يعني كل كذا في جوف الفراء يقولون في عبارة المحقق في المعارج، لا يقال إن شاء الله ما منقول في خنا أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة، لأننا نقول بمعنى، يعني هذا الإجماع بمعنى أنه ليس بدليل. هل أجمعنا عليه؟ معنى أنه مطروح ليس بدليل، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لأحد الخبرين. وهذا ليش التفصيل؟ ليش؟ لأن فائدة كونه مرجحا كونه رافع مميت للعمل بالخبر المرجوح. ما هو الخبر المرجوح؟ الذي ليس على طبقه القياس. فيعود الراجح بعد ذلك كالخبر السليم عن المعارض. هذا دور فقط رفع المعارضة، لا يقول ما يقول اعمل بي حاشا وكلا. القياس ليس له لصان اعمل بي، يقول انا حرام في الشريعة حرمتوني، انا اقول رفعت ذاك وانت بعدين اعمل بالخبر سليم عن المعارض. واضح كالخبر السليم عن المعارض يصير، فيكون العمل به بالخبر الذي هو كالسليم، هو مو سليم صار كالسليم ببركة الرفع. لا بل فيكون العمل به لا بذلك القياس وفيه نظر بس. وضع العبارة انتهى. وما لا إلى ذلك، عجيب شيخنا سجلوه في العجائب والغرائب، وما لا إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين السيد محمد المجاهر صاحب المناهل عنده بعد كتاب شنو يسموه ثاني؟ مفاتيح الأصول. مفاتيح بعد عنده كتاب آخر لاسم، عنده كتاب في الأدعية هو الظاهر هنا. عنده كتاب في الأدعية وفي الكذا، هو سلاح المجاهد. المهم أيها الشيخ أنت احكي لنا هواية حكي. قال والحق خلافه، خلاف ما ذهب إليه بعض سادة مشايخنا المعاصرين. ليش؟ أولا وثانيا، أولا لأن رفع طرح الخبر المرجوح بسبب القياس، بسبب القياس بل عمل به حقيقة. واضح؟ عمل به حقيقة، أنت عرفا يقال عملت به، والظاهر من الأدلة حرمة العمل بالقياس، مو حرمة جعل القياس دليلا حتى نفصل بين القياس بين الدليلية والمرجعية، العمل. ولا إشكال أن المرتكز العرفي يقول عملت بالقياس، إذ لولا القياس لغيرت النتائج. قلت لكم لولا القياس لكان الخبران متعارضين متكافئين، فنقول بالتخير، وإلا أو نقول بعدين إذا ما نقلنا بالتخير نقول بالتساقط والرجوع إلى الأصل الفوقاني. تغيرت الفتاوى والدين، تغير الدين، الدين تغير شيخنا بالقياس. أطني يقول كرف هذا النقد، يقول هذا لا نرى فرقا بين هالمورد وهالمورد، كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض. لو عندك خبر سليم عن المعارض وحده، وحده واحد بروحه ما عندك شيء، وهو مخالف للقياس، تقدر تحكي شيء القياس رافع للعمل بالخبر، وإلا نحن عملنا بماذا؟ عملنا بالأصل الفوقاني أو بالأصل العملي. كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض والرجوع معه، أي رجوع معه مع وجود الخبر إلى الأصول، مع أن الخبر موجود ترجع إلى الأصول. وأي فرق أيها يا أرباب العزاء، وأي فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض وجعله كالمعدوم حتى يرجع إلى الأصل الذي لا إشكال في بطلانه عند الكل، وبين رفع لهم وبين مقامنا الذي هو وبين رفع القياس لجواز العمل، جواز قصة تخير، لأن نقول بالتخير قال جواز، لجواز العمل بالخبر المكافئ لخبر معارض لخبر آخر وجعله معدوما حتى يتعين العمل بالخبر الآخر. كان أنا جائز لي أن أعمل بذاك الخبر، صار الآن متعين أن أعمل بالخبر الآخر. واضح؟ شو أزين هالتغيير تريدوا شنو؟ ثم وش قال؟ لا يقال إجماعنا على أن القياس، لأننا نقول أن الإجماع بمعنى أنه ليس بدليل، فسر إجماع الطائفة بنفي الدليلية، صحيح؟ الآن يقول ثم الجواب الثاني، ثم إن الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا، ولذا استقرت طريقة أصحابنا التمسك بالتسالم والارتكاز بغض النظر صدق العمل لو ما صدق، واحد نازع نقول ما صدق أنا ما عملت وش أسوي أنا ما أستظهر كلامكم، بالنتيجة نرجع للتسالم نشوف حلول التسالم. ولذا استقرت طريقة أصحابنا على هجره، لا يجوز هجر المؤمن فوق ثلاث، واضح، على هجره في باب الترجيح، ولم نجد موضعا منهم يرجحونه به. هاي في الفقه، ولولا ما ذكرنا لوجب تدوين شروط القياس في علم الأصول ليرجح به في الفروع. واضح عبارة؟ ولولا ذلك لوجب تدوين شروط، ما هي شروط القياس المقبول كمرجح؟ ما هي الشروط؟ فلي في علم الأصول يرجح به في الفروع. ثم نحن نقول المفروض نقلب القضية شيخنا، بالعكس نقول شيخنا لنا أن نقلب المعادلة، فنقول إذا تعارض خبران أحدهما موافق للقياس والآخر مخالف، فلهنا لا بد أن نعمل بالمخالف للقياس لا بالموافق، وذلك لما ورد عندنا في بحث المرجح الجهتي أن ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما لم تسمعه أو ما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. وقلنا أن الرواية إذا كانت موافقة لأصولهم ومن ولمبانيهم بحيث يصلح أن تكون تفريعا على تلك الأصول كانت هذه بلي مثلبة ومزية توجب أضعفيته عن الواقع. تذكروا المطلب؟ فالمفروض أن المخالف للقياس هو ذو المرجح لا العكس، فينبغي أن نعكس لا أقل لا أن نجعل الموافق مرجح لا أقل. إذا ما قبلتم أن المخالف هو المرجح لا أقل الموافق ليس بمرجح. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. تعبتوا؟ التنبيه الثاني فقط العنوان شيخنا هو أنه ما هي مرتبة المرجح الخارجي غير المعتبر في حد نفسه، حيث ذكرنا في البحث السابق في المرجح الجهتي كان تتذكرون أنه أول المرجحات الدلالية، وفي الحقيقة هي ليست بمرجحات، قلت سامحك، لأن مرجعها إلى الجمع الدلالي فتخرج عن باب الترجيح، لأن الترجيح فرع التعارض المستقر، وإذا وجد مرجح دلالي يعني يصير أقوى أظهر نص فإنه يقدم. وفي المرتبة الثانية أي مرجح، قلنا المرجح الصدوري، بعد ذلك يأتي المرجح الجهتي. ووعدنا الشيخ تذكرون في آخر البحث أنه لو كان مخالفة التقية مرجعها للاحتمال الثاني أي كونها مرجح مضموني، فما هي نسبة المرجح المضموني في هذه التراتبية؟ آخر شيء أول شيء في الوسط كذا وين؟ واضح؟ ذهب الشيخ الأعطى، اسمع، أن المرجح الخارجي غير المعتبر في نفسه يقدم على المرجح الصدوري والمرجح الجهتي، بل قد يقدم على الدلالي. سمعت الحكاية يا شيخنا سيدنا؟ اكتبوه في العجائب. مو معتبر في حد ذاته كالإجماع المنقول، كالشهرة الفتوائية، كخبر الضعيف بناء على عدم الردع به، خبر الضعيف هذا مرجح أولى من الترجح بالأوثقية والشهرة الروائية ولا فيها النصوص بعد، مع أن هذا ما في ناس، شهرة فتوائية فيها ناس، ماكو ناس. فقدمه الشيخ الأعظم على جميع حتى المرجحات المنصوصة عنه، ما له أثر في الروايات الشهرة الفتوائية الموجودة، الشهرة الروائية صحيح ما شي نسوي بعد احنا. أما فهنا دعويان، الدعوة الأولى نسبة المرجح المضموني أو نسبة المرجح الخارجي غير المعتبر إلى المرجح الدلالي، أول شيء خلينا نعالج المطلب الأول، بعدين في المطلب الثاني نسبة المرجح الخارجي غير المعتبر كالشهرة الفتوائية إلى المرجح الصدوري والمرجح الجهتي. أما المطلب الأول فإنه من الواضح أنه بحسب القاعدة لا معنى للبحث عن المرجحات إلا بعد فرض التعارض، فإذا وجد مرجح دلالي فيوجد جمع عرفي مقبول، وإذا وجد جمع عرفي مقبول بل لا معنى للبحث عن المرجحات، فبهذا اللحاظ نقول أن المرجح الدلالي يقدم على المرجح الخارجي وباقي المرجحات كما قلنا. ولكن هنا نكتة موجودة خاصة يقول الشيخ الأعظم هي التي أوجبت علينا أن في بعض الموارد نقدم المرجح الخارجي غير المعتبر على المرجح الدلالي. كيف؟ يقول قد عرفت، أحد المطلب قد عرفت في الأبحاث السابقة أن مرجع المرجح الخارجي المستقل غير المعتبر طويلة لا إلى أنه يقوي المضمون، حيث أرجعنا المرجح الخارجي إلى مرجح داخلي ويقوي المضمون. فما أكثر الرواية التي هي على طبق الشهرة الفتوائية تقوي الشهرة دلالة ومضمون فلمضمون هذه الرواية. ولهذا قد تكون التقوية بنحو توجب ضعف الظهور في الآخر، هذا مطلب، لأن نرجح إلى مرجحات مضمونية دلالية. فقال الشهرة الفتوائية القائمة على العمل بالخبر الأول يؤدي إلى حصول الظن القوي بمضمونه بحيث يكون ظهوره أقوى من ظهور الآخر لولا المرجح، لولا الشهرة الفتوائية. مثلا لو جاءنا عام وخاص، لا إشكال أيهما يقدم، الخاص على العام، ولكن لو رأينا الشهرة الفتوائية في العام وأن المشهور ما عملوا بالخاص على مستوى الفتوى، يقال الشهرة الفتوائية في العام يوجب وحن دلالة الدليل الخاص. الخاص بين أيديهم، لماذا لم يعملوا به؟ فيوجب وحن الدلالة فتسقط الرواية عن الحجية. الخاص الخاص يسقط عن الحجية، ولا أقل إلى ما كان يسقط، هذا أظهر من ذاك، فيقدم حينئذ بالأظهرية. ولهذا اللي يعرف مباني الشيخ يعرف مباني في الفقه شو يسوي في الفقه المكاسب. ولهذا المعروف بينهم عند المشهور يقدمون العام المشهور والمعتضد بالأمور الخارجية على الخاص. إذا جاءنا روايتان أحدهما عامة والآخر خاص، نراهم يعملون بالعام يتركون الخاص، فالناظر الذي لا يعرف المباني يستغرب مع وجود الخاص كيف تعملون بالعام. منشأه هذا أن العام فيه مرجحات خارجية من إجماع منقول، من شهرة فتوائية، من هذه المرجحات توجب إما إسقاط الدليل الآخر أو ضعفه في مرحلة الظهور. ومن هنا يتضح أهمية تتبع كلمات المشهور وكلمات الأعلام وتحصيل الإجماعات، ولها أثر كثير عند الشيخ. واضح الفكرة؟ ليش الشيخ يعتني بالإجماعات وينقل الأقوال وما يريد يحصل يخالف أحد، يجمع الأنصار كما قلت لكم في المكاسب، يجمع له الأنصار، هذا كله يؤثر في مرحلة الظهور، لأنه أرجع المرجع الخارجي إلى مرجح شنو؟ داخلي، بحيث أن ما خالفه إما أن يسقط عن الحجية أو أنه يكون ما كان موافقه أظهر. فإذا عرف السبب بطل العجب. ولهذا نرى أن كثير منهم يعملون بالعام ويرفعون دليل عن الخاص. ولهذا الشيخ كثيرا ما يعتني وصاحب الجواهر وغيره بتتبع كلمات الأعلام. صاحب الجواهر مو ديكور يجي قال فلان وقال فلان، يصف لك 24 واحد ديكور متعب روحه ما في مصادر يفتح الكتب، لا يرى لها منشأ كبير في مقام الاستنباط، أقوى من المرجح الداخلي عندهم من الشهرة الفتوائية، من الشهرة الروائية، لأن الشهرة الروائية مرجعها إلى التعارض المستقر، وهذا يرجع إلى مسألة الحجية، إلى يرجع إلى الجمع الدلالي، وجمع الدلالي مقدم على الجمع الصدور والجهتي. واضح الدعوة؟ ولهذا قال الثاني في مرتبة هذا المرجح، أي مرجح الخارجي المستقل غير المعتبر كالشهرة الفتوائية، في مرتبة هذا المرجح بالنسبة إلى المرجحات السابقة، فنقول أما الرجحان من حيث الدلالة فقد عرفت غيره. لو جاء عندنا عام وخاص وكان العام موافق للشهرة، موافق للإجماع المنقول، وكان الخاص غير موافق، فتعارض مرجح خارجي مع مرجح دلالي. واضح مثال؟ فقد عرفت غير مرة تقدمه على جميع المرجحات. نعم لو بلغ المرجح الخارجي إلى حيث يوهن الأرجح دلالتان فهو يسقطه عن الحجية ويخرج الفرض عن تعارض الدليل. أنا عممتها لما هو أوسع حتى لو ما أسقط. المهم إذا صار أظهر من ذاك فإنه يقدم بالأظهرية. واضح. ومن هنا يقدم العام المشهور المعتضد بالأمور الخارجية من الإجماعات وكذا على الخاص. لكن لما طريقة الشيخ كذا يستغرب في الفقه، ولهذا معرفة آراء الشيخ في الفقه كثير تعتمد. وأما الترجيح كذا يأتي إن شاء الله.